بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المجال واسع جدا. لو بدك تعمل موازنة بين خلق الله عز وجل الكامل وبين بعض المصنوعات البشرية بتلاقي مسافات كبيرة جدا. وبعضهم يقول يعني سمي الإنسان من باب المشاكلة خالقا، وبعضهم يقول الخلق بمعنى صنع شيء من شيء. أما ربنا عز وجل خالق وبارئ، الخالق البارئ المصور. على كل الآية لا تزيد عن أن تلفت النظر إلى صنع الإنسان. صنع الإنسان يتكامل، لأن الإنسان بالأساس ضعيف، خبرته تأتي من التجربة. والدليل إذا طلعت على صورة السيارة عام 1912 مثلا، شوف عمل موازنة، هي حركة واحدة أول، بس الإضاءة فوانيس، بيفتح الفانوس بيحط بيشعل هالكبريتة، بيعبي الزيت بيشعل الضوء. هيك كانت السيارة السابقة، إلى صوت يملأ الدنيا ضجيجا، سرعتها قليلة جدا. حدثني رجل أن القطار الأول صنع ببريطانيا، عينوا له موظف يمشي قدامه ينبه الناس ما يندعسوا فيه، ماشي قدامه موظف. يا أخوان بالله أشعر هيك ورانا في قطار الآن سرعته 360 كيلومتر. فتبارك الله أحسن الخالقين. اسأل من يرعى الغنم، بيكون في عنده طرش مثلا 200 راس، وهالطرش ولدان، كيف بتعرف السخلة أمها؟ والله شيء صعب، كل سخلة تتجه نحو أمها وبالعكس. فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الغنم تلاقي طبيعته مجتمعة، أما الكلاب متفرقة دائما. فيك ترعى هيك قطيع كلاب يمشوا مع بعضهم؟ ما تقدر ترعاهم، كل واحد بجهة. لكن الغنم طبيعته، الغنم مذلل. لو كان الغنم بأخلاق الضباع أو أخلاق الذئاب كيف ما بدنا. الإنسان بنط من أفعى، بنط من عقرب، أما الجمل وزنه 800 كيلو تلاقي طفل بيقوده، مين ذلله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هي الآية يعني بتمضي كل حياتك، كل الحياة تمضي ولا تمضي الموازنة بين خلق الله وبين صنع الإنسان. فتبارك الله أحسن الخالقين. بعدين تبارك الخير الكثير، يعني هي الغنمة روسة أحسن أنواع السماد، أغلى أنواع السماد روس الغنم والبقر بل إنه من يفلح فدان ببقرة، روس البقرة كافي ليكون سماد بهالفدان هذا. فالصوف مستفيد منه، والجلد مستفيد منه، والأمعاء مستفيد منه، والعضلات لحم، والدهن مواد دسمة، والعظام إلى فوائد، والحليب سبحان الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان بيخلق هدف، بيصنع شيء له هدف واحد، أما ربنا عز وجل كل شيء بأنزل الحيوان فيه خير. هلا مشكلة التلوث بالعالم أكبر مشكلة، هالمعامل لها فضلات، إلى فضلات كيميائية، إلى دخان، لكن خلق الله عز وجل فضلاته مفيدة. روس البقر، روس الدجاج، كله مواد مهمة جدا بحياتنا. فالناتج ما في شيء يلوث البيئة، شيء بيزعج الحياة. في عنا هون سؤال دقيق، إنه هالخلق العظيم خلق مذهل، بعدين بيموت الإنسان. مثل إذا إنسان عمر بناء، يعني عمره خلال 20 سنة الأساسات وحفر، وبعدين طلع بالأول طابق والثاني وكسى وبلط ودهن وحط الحمامين والمطابخ
عمل مدخل فخم، بعد ما انتهت سكنها 5 سنوات، بعدين جاب آلات هدمها. تقول الإنسان بعقله في شيء، ليش هدمها؟ فالموت هدم للإنسان. طيب إنسان خلق بأبدع صورة، لماذا الموت؟ فحتى الإنسان ما يتساءل لماذا الموت، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا موت مؤقت، هذا بعدين في حياة أبدية. فالإنسان خلق ليحيا حياة أبدية، أما الحياة من دون آخرة صعب تفسيرها. الحياة الدنيا وحدها من دون موت من دون آخرة في خلل، إنه خلق عظيم والعمر قصير. تلاقي الإنسان حتى يتمكن يجلب يكسب بالثلاثينات بالـ35، والأعمار بين الـ50 والـ60، يعني بقدر ما يعيش حياة معقولة بقدر ما يعد لها، فما في تناسب. فربنا عز وجل قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذه مشيئة الله، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. الأنبياء يموتون، والأغنياء يموتون، والفقراء يموتون، والذين يعتنون بصحتهم العناية الفائقة يموتون، والذين لا يعتنون يموتون، والذين يغامرون يموتون، والذين لا يغامرون يموتون. الموت حق. فلما سيدنا الصديق رضي الله عنه كشف عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وافاه الأجل، قالت طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها وما في غيرها. فإذا مؤمن اجتهد في الحياة الدنيا حتى استحق مرضات الله عز وجل، في له موتة واحدة بس، وبعدها في جنات الفردوس إلى أبد الآبدين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لولا البعث بعد الموت لما كان للحياة من معنى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وابتلاهم، فوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وسيوزع الحظوظ في الآخرة توزيع جزاء. لذلك من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه كلها، ومن أسمائه الحق، وهذا الاسم لا يتحقق إلا يوم القيامة، لأنه ليجزي كل نفس بما كسبت. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بينت لكم في درس سابق كيف أن السماوات التي فوق الأرض 7 سماوات، إما 7 بالعد الصحيح، وإما 7 والعرب تذكر 7 وأضعاف 7 للكثرة، يعني 7 سماوات يعني سماوات كثيرة، 70 يعني التكثير بالمئات، والـ7 للعشرات. فعلى كل هناك مجموعة طبقات فوق الأرض، من طبقة الهواء الأولى إلى طبقة المواد الكبريتية إلى طبقة الأوزون إلى طبقة التأين، طبقات ذكرتها في درس سابق أو في خطبة سابقة، وكيف أن الطبقة الأولى يزيد سمكها عن 18 كيلومتر، فيها الرياح والسحب والأمطار والثلوج والبرد. الطبقة الثانية فيها مواد كبريتية تلقح الأمطار، وعن طريقها يصبح الغيم مطرا. بعد في طبقة الأوزون، بعد في طبقة كل جسم من السماء إذا وقع على الأرض يتشفط في هذه الطبقة، بعد في طبقة السحب القطبية، إلى ما هنالك من معلومات دقيقة يختص بها بعض علماء الفلك. على كل، ربنا عز وجل جعل السماء فوقنا طبقات، وكل طبقة لها وظيفة، وهذه الوظائف نعت في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني حافظا للأرض من كل جسم خارجي عنها ومن كل أشعة قاتلة. فالأشعة القاتلة يمتصها طبقة الأوزون، والأجسام الكوكبية في السماء إذا وقعت على الأرض الطبقة التي تزيد حرارتها عن 1500 درجة كفيلة أن تجعلها متشهبة وأن تجعلها رمادا لا يرى ولا تحت عدسة الميكروسكوب. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، يعني الله سبحانه وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله. إذا كان قد خلق السماوات فهو إله في الأرض، إذا كان هو الذي خلق المجرات والسحب والنجوم والشموس والأقمار هو نفسه في الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني كل هذه السماوات العلى وما كنا عن الخلق غافلين. وبعضهم يقول إن الملائكة تعبر هذه السماوات السبع لترفع إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الإنسان، وما كنا عن الخلق غافلين. وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى ما كان غافلا عن السماوات، خلقها فأبدعها وجعلها محكمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال العلماء بقدر يعني بنسب ثابتة، تركيب الماء يعني هيدروجين وأكسجين ذرتين لذرة، هذا التركيب معجز، هذا التركيب مؤلف من عنصر مشتعل وعنصر يساعد على الاشتعال وبه تطفئ النار. لذلك تعديل طفيف في بنية الماء تصبح المياه كلها لهيبا. لذلك والبحر المسجور من بعض تفسيراتها أن البحار تصبح نيرانا يوم القيامة. فهذا الماء ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، عنصر مشتعل وعنصر يعين على الاشتعال، وفي معه مواد أخرى، مواد منحلة من الصخور بتناسب طبيعة الإنسان. والماء المقطر لا ينفع الإنسان وحده ما لم يخلط بمياه الآبار. لذلك وحدات التقصير التي على سواحل البحار يضاف إلى مائها ماء بعض الآبار كي يكون صالحا للشرب. بقدر يعني نسب المواد بيقول لك بالعشر آلاف ذرة من الفلور بالماء من أجل وقاية الأسنان، في فلور، في كالسيوم، في مغنيسيوم، في مجموعة معادن بالماء. فهذا الماء بقدر يعني بنسب مقدرة. والمعنى الثاني بحجم مناسب. هلأ بالسودان في فيضانات هي الحجم أكبر مما يجب فأطاح بآلاف المساكن ومليون إنسان بلا مأوى وقتلى بالألوف، لأن الماء كان كمان بحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. فالماء له حد مفيد جدا، في حد آخر يصبح مدمر الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. بيقول علماء الجيولوجيا أنه في عصور مطيرة حبال من السماء بقيت تهطل عشرة آلاف سنة بشكل مستمر حتى تشكلت البحار. عشرة آلاف سنة بشكل مستمر، هذه العصور المطيرة. يعني ربنا عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هي البلد 200 مليمتر، هي 150، هي 50، هي خط المطر خارج الجفاف، هذه المنطقة 1000 مليمتر، هي 1500، هون جبال خضراء، هون ساحل، كل منطقة لها كمية أمطار مناسبة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. بنية الماء وعناصره وبعض المعادن المنحلة فيه بقدر، وحجمه بقدر، ووقته بقدر. لو نزل الماء في غير أوانه لكان مؤذيا ولم نستفد منه، وكان نزوله عبثا. فصار معنى بقدر ثلاث معاني له: بنسبه وكميته ووقته. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، يعني من جعل في الأرض طبقة كتيمة وبعدها طبقة نفوذة وبعدها طبقة كتيمة وبعدها تربة الأرض؟ من جعل؟ لو لم تكن تلك الطبقة الكتيمة في الأسفل لغار الماء. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لو واحد اطلع على ما يدرسه الإخوة الجيولوجيين، يعني بنية الأرض شيء يأخذ بالألباب. يعني جزيرة فيها نبع ماء كأرواد مثلا، هذا الشيء يقتضي أن يكون هناك تمديدات تحت سطح البحر إلى جبال طرطوس. لا يمكن إلا أن تكون هكذا بحسب مبدأ الأواني المستطرقة. نبع في جزيرة منبسطة تحتاج إلى خزان في مكان مرتفع في الطرف الثاني من اليابسة، ولا بد من تمديدات تحت سطح البحر. هكذا في بعض البلاد فيها 4000 جزيرة، 5000، 20000 جزيرة، كل جزيرة لها نبعها الذي يكفي أهلها. في شيء آخر، في بعض الجبال فيها حيوانات لعول تعيش في رؤوس الجبال، ربنا عز وجل جعل ينابيع، هناك ينابيع في قمم الجبال، وليس هناك من تفسير لهذه الينابيع إلا أن تكون خزاناتها في جبال أخرى أكثر ارتفاعا. لا يمكن، إذا كان نبع في قمة جبل معناها خزانه في جبل آخر أعلى منه، أبدا. هي كل آيات دالة على عظمة الله عز وجل. فأسكناه في الأرض، يعني هذا نبع الفيجة، يعني ما في بلد بالعالم فيها ماء كهذا الماء على مدار السنة، 16 متر مكعب في الثانية الواحدة، ترتفع لـ20 بتنزل لـ5 في أيام الجفاف، على كل في عطاء مستمر. طيب أين هذا المستودع؟ أين هذا الخزان؟ ربنا عز وجل قال وما أنتم له بخازنين. مين خزنوا هذا؟ أنت عليك تفتح الصنبور تعبي كأس الماء، لكن هل تعلم من الذي خزنه لك طوال العام؟ كيف كان بخارا فصار سحابا فساقه الله إلى بلادنا فجعله مطرا أو سلجا ثم غار في أعماق الأرض فتجمع في هذا الحوض. حوض يعني بالمعلومات الأولية إلى حمص مساحته، ومن نصف لبنان إلى سيف البادية، هذه المعلومات الأولية، وفي معلومات أوسع بكثير. من جعل هذا الخزان من الماء؟ فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا الإنسان في عنده نبع ماء، في عنده محرك يخرج الماء، هذا من فضل الله عز وجل. لذلك الممنوع يحفر آبار ارتوازية إلا الخبراء، فلو سقبوا أرض مجمع للماء يغور الماء كله لطبقات عميقة في الأرض وينتهي الماء كليا. ربنا عز وجل مصمم هذا الحوض المائي تحته طبقة كتيمة أبدا، ثم طبقة مجوفة، بعده طبقة كتيمة، وبعدها طبقة نفوذة، وبعدها التربة. فالتصميم إلهي، أي غلط بهذا الينبوع يغور الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. لولا هذا الماء لما كانت الجنة، تلاقي أرض صحراوية داخلها في مزرعة كلها أشجار وكلها أثمار وكلها أزهار. السبب أنه في محرك ماء، هذا الماء هو الذي جعل من هذه الأرض القاحلة جنة على وجه الأرض. كذلك الماء من السماء، ما في مكان في خضار إلا أساسه في ماء، يا في نبع يا في نهر يا في أمطار. فأنشأنا لكم، أي لكم خصيصا لكم، يعني من أجلكم، يعني إكراما لكم، يعني هذا الشيء خلق لكم خصيصا. فالإنسان بيأكل فواكه أو ثمار أو خضروات أو محاصيل، لما بيشرب كأس ماء هذا مخلوق لنا خصيصا. لهذا النبي الكريم كان أحمد الخلق، إذا أكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا انتهى قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني، هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. كل هذه الفواكه تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا خوخ دب، هذا أبو ريحة، في فرق كبير كثير بينهم. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا فجل فرضا، هون فستق حلبي، هون فستق عبيد، هون خس، كل شيء بسعر وكل شيء بطعمة وكل شيء بلون وكل شيء له وظيفة. فهناك أنواع منوعة من النبات تسقى بماء واحد. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل، هذا النخل 6000 عام بتعيش النخلة، هناك نخل من قبل ميلاد سيدنا المسيح من عهد الفراعنة. زارني شخص قال لي هذا التمر من المدينة، وهناك تمرات كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له في تمر قبل 6000 سنة، هذا التمر النخيل يعمر 6000 عام، والزيتون يعمر، هناك زيتون من عهد سيدنا عمر. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة كالأنواع الفواكه ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء. هذه الزيتون تنبت بالدهن، يعني أرقى المواد الدسمة هو الزيت البلدي، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ هو الإدام، إما أن تأكل الزيتون فهو إدام من أعلى درجة لك مع الخبز، وإما أن تعصر الزيتون فتستخدمه زيتا وهو مادة دسمة من أرقى أنواع المواد الدسمة. فربنا عز وجل جعل من الزيتون آية دالة على عظمته، نبات، فالدرائن ماء سكري، أما الزيتون زيت فيه مواد دسمة، يعني زيت دهن نباتي، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ كما قال بعض العلماء هو الإدام المائع، العسى المائع، قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. فالإدام المائع يقال له صبغ، وصبغ للآكلين، إما الزيت نفسه تغمس فيه الخبز أو أن تأكل الزيتون. على كل غذاء من الدرجة الأولى. وحينما كنا طلابا في المرحلة الثانوية علمونا أن في قطرنا والحمد لله 13 مليون شجرة زيتون، هذا الرقم يعني بالستينات، أما الآن بعتقد أكثر بكثير. سوريا تعد الدولة الثالثة في العالم في إنتاج زيت الزيتون. فهذه الآية دالة على عظمة الله عز وجل. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذه الشجرة قد وجدت في طور سيناء، يعني في الجبل الذي كلم الله به موسى في فلسطين. وسيناء صفة محببة في الجبل، أن يكون مكسوا بالأشجار. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، هذا الحليب، تأكل بوضة بالصيف من الحليب، تأكل محلاي بالشتاء من الحليب، تأكل جبنة صباحا من الحليب، تأكل لبن من الحليب، لبن مصفى من الحليب، سمن بلدي من الحليب، قشطة من الحليب، شمندور من الحليب، زبدة من الحليب، يعني كل شيء من الحليب. ربنا عز وجل قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وهي الغدة الثدية بدور فيها 400 لتر دم من أجل تصنيع لتر حليب واحد. وحتى هذه الساعة لا يعلم العلماء ماذا يجري في خلية البقرة. الخلايا الثدية في البقرة كالقبة، يجري حول شريانات دقيقة جدا فيها دماء، فهذه الخلية تأخذ من الدم حاجتها وتصنعها وتلقي بقطرة من الحليب في جوف هذه القبة. هذه الخلية يمكن أعلم من علماء الأرض كلها، بمر الدم من فوق تأخذ من الدم حاجتها، البروتين والسكر والمواد والفيتامينات والمواد المعدنية، تأخذه من الدم وتصنعه لبنا سائغا من بين فرس ودم، لبنا سائغا للشاربين، تقطر قطرة من داخل القبة تتجمع بثدي البقرة. لذلك ربنا عز وجل قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها، هي الغنم نفسها والبقرة نفسها، منافع كثيرة. آخر أيامها تندبح تنبع لحم، وجلدها بصير أحذية، وأشياء كثيرة بأحشاء نستفيد منها، والغنم كذلك، والمعز والإبل، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. أي تبارك الله أحسن الخالقين. وعليها وعلى الفلك تحملون، تمتطيها في البر وتركب السفن في البحر. ربنا عز وجل الإنسان حمله في البر وحمله في البحر، وحتى ما يجي واحد يقول أخي إحنا لا في عنا طائرات نفاسة حديثة جدا، قال له والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني القرآن معجز يغطي كل الأزمان والأمكنة. وعلى الفلك تحملون، الآية التي بعدها تحدثنا عن سيدنا نوح، وهذه إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.